الكتابة حتى تكون كأنها قصد، ولا شك أن هذا عبث، عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت بلغة بكتابة عربية مفهومة فإن ذلك ليس من هذه السنة، وما فائدة من كتابة على الكتاب؟ يقول بعض الناس لعل يكون تذكيرا للناس، فنقول التذكير يكون بالقول لا بكتابة الآيات. ثم إنه أحيانا يكتب على الجدار ولا يكتب بعضكم بعضا، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذن كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البيوت كلها من البدع التي لم تكن معهودة في السلف. أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت في القبلة لا شك أنها توجب التشويش، وأنه قد يكون هناك نظرة ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسان في قبلة المسجد شيئا. أما في البيوت فلا بأس أن يكتب حديثا يكون فيه فائدة مثل كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا فيها تذكير. نعم. لا غرق. قلت له يرحمك الله فقال يهدينا ويهديكم الله، هذا غلط. نعم، لكن يهدينا ليش تقدم نفسك؟ الأخوان دعوا لك وحده، ما قالوا يرحمنا ويرحمك الله. لو قالوا يرحمنا ويرحمك الله قل يهدينا ويهديكم الله، لكن هم قالوا يرحمك الله فقدموا لك الهدية خاصة، كيف أنت تقول يرحمنا ويرحمك الله؟ الصواب أن يقول الراد يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا جماعة، إذا قال لك يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
ذكرت بالنسبة لقضية الدعاء أو رفع اليدين عند الدعاء أن حال السلف والصحابة وأهل العلم في ذلك أنهم كانوا يدعون قبل السلام، قضية رفع اليدين يعني بعد الصلاة هل هذا فريضة والنافع في ذلك أن الأفضل الإنسان يدعو
قبل السلام؟ وبارك الله فيك، أسأل مين رفع اليدين، لا تسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة، اسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا. نقول هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة كمل
فاذكر الله
ما قال فادعو، فلا محل للدعاء بعد الصلاة، محل الدعاء قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام، وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان ما دام يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة، فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تصل أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافع.
وحتى دعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
نعم،
حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
نعم صحيح، كيف تدعو بعد السنة التي قبل الإقامة؟ لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل إجابة، هذا لا بأس، وارفع يديك إلى أن يقيم الصلاة.
ولو دعا الإنسان قبل السلام واستمر يدعو طويلا يدعو بما
لا بأس، يدخل في الحديث. بعده من اليسار،
ما حكم كتابة الآيات بالرسم الإملائي؟
إيش؟
كتابة الآيات بالرسم الإملائي.
الإملائي يعني حسب الاصطلاح الحادث الجديد يعني. هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يكتب المصحف على حسب القواعد الإملائية في كل وقت في كل زمان بحسب، لئلا يتلخبط الناس في قراءة القرآن. ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة الإملائية في عهد الصحابة عند كتابة المصحف على القاعدة اليوم لكتبوها على إيش؟ أنت سائل على نفس القاعدة، لكن صادت القاعدة في ذلك الوقت على الرسم العثماني. فكتابة المصحف على الإملاء وقت كتابته أول مرة ليس تعبدا ولكنه تبع للاصطلاح، فإذا تغير الاصطلاح فإنه تتغير الكتابة. أفهمت ولا لا؟ طيب، لأنه لو قرئ على حسب الرسم العثماني لا لاختلت القراءة. مثلا الصلاة كيف تكتب بالرسم العثماني؟ بالواو والتاء. الزكاة كذلك، الربا بالواو، وهل مجرد. وبعضهم يقول يجب أن تكتب بالرسم العثماني، لأنها لو كتبت حسب القاعدة المصطلح عليها ثم نظر الناس إلى الرسم العثماني لقالوا اختلف القرآن. أفهمت؟ ولأن في كتابته على الرسم العثماني تذكيرا بكتابته وقت الصحابة، فيكون الإنسان متأثرا بالتأثر بالصحابة رضي الله عنهم. وفصل بعضه فقال أما بالنسبة للمبتدئين الصغار الذين يقرؤون في اللوح فيكتب لهم حسب القاعدة المعروفة عندهم من أجل أن يقرؤوها على وجه صحيح، وأما للمنتهين فلا يكتب إلا على حسب الرسم العثماني. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب وهو التفصيل. فهمت كلامي ولا لا؟ أسألك هل فهمت كلامي ولا لا؟
نعم.
نعم ولا لا؟
نعم.
طيب،
طب إذا كتبت في كتب غير المصحف
لهذه أهون، يعني لو كتب جاء الإنسان بالآية استشهادا يعني استدلالا بها فهنا قد نقول يكتبها على حسب القاعدة المعروفة، لأن الناس لو رجعوا للمصحف لوجدوه على الرسم العثماني. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أنا لا أرى السلام، أنت جالس معنا من أول، وش اللي أوجب السلام؟
أحسن.
نعم.
في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلا ويتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلام لا أسمعه، فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة؟
صلى الله عليه وعلى آله، لأن لفظ الحديث اللهم صل على محمد وعلى آله،
فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله
وعلى
آله وعلى آله وسلم بهذه الصفة؟ وهل يسلم على الرسول صلى الله عليه وآله
وعلى
آله وسلم في كل أسبوع أو أقل؟
لا شك أن اتخاذ هذا سنة، كلما صلى ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم من سفر، فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم غلط. لكن سلم عليه أول ما تقدم، وسلم عليه إذا أردت أن تسافر، وكفى. لا لا، ما هذا أيضا هذا من الغلط. أنا هذا كثير في الجهال، في الجهال. وإلا إذا أردت أن تسلم اذهب وقف أمام القبر وسلم عليه. السؤال لغيرك.
فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أن الصرع قد يكون من الجن؟
إيش؟
أن الصرع قد يكون من الجن.
أي. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن الذين ينكرون صرع الجن جهلة، ليس عندهم علم، وإنما علومهم علوم مادية، وأنكر هذا إنكارا شديدا وقال إن الصرع نوعان، صرع من الجن وصرع لاختلال الصحة من الأعصاب، وما قاله هو الحق، لأنه قد تواتر أن المصروعين بعضهم يتكلم الجن الذي فيه ويخاطب القائل. وذكر قصة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أتي إليه برجل مصروع وجعل يقرأ عليه على المصروع، ويخاطبه الجن، تخاطبه الجنية في الرجل، جنية أحبت الرجل هذا ونزلت في جسمه فيعظها وتقول أنا أحبه، أنا أحب الرجل، فيقول لها شيخ الإسلام هو لا يحبه، وهو صادق هو لا يحبها بلا شك، وأبت أن تخرج فجعل يضربها شيخ الإسلام، يضرب الرجل وهو في الحقيقة يقع على الجنية التي فيه، يقول حتى كلت يده من الضرب والمصروع لا يقص. فقالت له أي الجنية للشيخ الإسلام ابن تيمية أنا أخرج كرامة للشيخ، قال لا لا تخرجين كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله يحرمان الاعتداء على الناس. فخرج لما صح الرجل قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ ما أحس أتى به أهله إلى الشيخ وقرأ عليه وضرب الجن وهو لم يشعر، قال ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ فالمهم أن الصرع نوعان، صرع من الأعصاب وهذا يعرفه الأطباء ويمكن أن يتصرف فيه ويشفى بإذن الله، وصرع من الجن وهذا يشفى بالقراءة. وكم من إنسان يقرأ ويكون عنده قوة عظيمة حتى إن الجن يصيح ويقول فكني فكني، ولكنه إذا داوم عليه بالقراءة خرج. وقد يعود إذا مات القارئ الأول، كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على مصروع فخرج الجني منه، ولما عاد لما مات أحمد جاء الجني ودخل في مرة ثانية، وجاء القارئ يقرأ بالآيات التي كان يقرأها الإمام أحمد، وأبى الجني يخرج أبى، وقال له أي الجني قال للقارئ القراءة هي القراءة لكن القارئ غير القارئ، وأبى أن يخرج. نعم بعده
فضيلة الشيخ ما نصيحة
لكني أحبكم بارك الله فيكم حتى تسلموا من شر هؤلاء الجن المعتدين، أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراد القرآنية والنبوية، ومنها قراءة آية الكرسي معتقدا أنها أن الله يحفظك بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولما غفل الناس عن الأوراد الشرعية كثرت فيهم الجن الآن وتلاعبت فيهم. بعده
ها؟ السلام عليك يا شيخ.
نعم هذا اليمين يلا
السلام عليك يا شيخ. رجل يشفي في صلاته ويقرأ في محل الفاتحة التشهد ماذا يلزمه؟
هل قرأ الفاتحة أو لا؟
لا
قرأ التشهد وركع؟
نعم
هذا ترك ركنا
استهوى
عليه أن يأتي بركعة بدل التي ترك منها قراءة الفاتحة ثم يسجد للسهو بعد السلام. نعم
شيخ
يسار. نعم
ما نصيحتك بشاب في بداية التزامه واستقامته إن شاء الله؟
إيش؟
ما نصيحتك في شباب في بداية استقامتهم والتزامهم؟
في شباب
في بداية الالتزام واستقامة توهم تائبين إلى الله،
أولا أسأل الله له الثبات وأهنئه حيث أقبل على الاستقامة، لأن هذه أكبر النعم، وأقول له أثبت واستمر في الالتزام واحرص على الصحبة الصالحين ودع الصحبة الفاسدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الجلساء بأحسن تشبيه وأحسن تمثيل، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسلم إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، صحيح هذا؟ أما يعطيك مجانا أو يبيع عليك أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة، ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، وهذا مثل مطابق تماما. فأوصي هذا الأخ الذي التزم أن يحرص على الصحبة الخيرة وأن يبتعد عن جلساء السوء وأن يسأل الله الثبات دائما.
شاب ذهب إلى أداء العمرة وعمره لا يتجاوز 15 عام، عندما نزل إلى الحرم نزل حرام
إيش؟
عندما ذهب إلى ما نزل إلى الحرم فسق الحرم قبل يأخذ العمرة، فرجع إلى أهله بعد 3 سنوات رجع وحج وبعد تزوج، هل على شيء ولا؟
لكن الأول قبل أن يتم 15 سنة.
أي.
طيب وهل
لا لا عمره 15 سنة تقريبا،
لكن تم ولا ما تم؟
الله أعلم.
الله أعلم. إذا ما بلغ بالسن، ما بلغ، هل نبتت عانته؟
والله يا شيخ ما
قيل، الله أعلم.
الله أعلم.
طيب هل احتلم؟
الله أعلم. ما
اسأله،
ما هو عندي
على كل حال إذا كان لم يبلغ فلا حرج عليه، لأن غير البالغ إذا شرع في النسك ثم خرج منه فلا شيء عليه. فهمت؟
طيب هو عقد النكاح بعد
ما عليه شيء إن شاء الله. الآن لأنه لو قدم أنه غير بالغ، غير أنه بالغ، فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ويصح، وكذلك نكاح. نعم.
صلى الله عليكم شيخ، ما هو المنهج الذي ترونه يقابل المبتدئ؟
ها؟
المنهج الذي ترونه يقابل علم المبتدئ؟
المنهج
الذي ترونه يقابل علم المبتدئ
الذي يقال عنه؟ أرى لطالب المبتدئ أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل به، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمانة، كل هذه لا بد توقف المعلم.
بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم،
أجبني، كيف يذهب بمرأة كافرة إلى المسجد الحرام؟ والله عز وجل يقول لا يقرب المسجد الحرام، ما هذا حرام عليه؟ وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المكروه، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز، انتهاء أولا معصية لله عز وجل، ثاني امتهان الحرم.
وجاء بها وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟
نعم يرجع هو وإياها، أو يردها هي إلى بلده.
جزاك الله.
نعم.
فضيلة الشيخ، لقد رأت أمي واحد من أخوتي في المنام، رأته عريان لا يلبس ثياب وفي جسده بقعة سوداء، ما تفسر هذا؟
والله ما تفسر هذا، عسى أن نعرف العلم دون الحلم.
طيب يا شيخ، في حديث يسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم،
ما هو صحيح؟ هذا ليس صحيح، لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله له. السؤال غيرك. نعم.
يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، فما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟
من نسيان المحفوظات.
اي نعم.
وايش؟
وضياع فوائد المقروءات.
وضياع فوائد المكروهات المقروءات. أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاص. هذه من أسباب النسيان، المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني كرروه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ثالثا: كثرة المشاغل. إذا كان الإنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء. تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ إيش؟ لا، الإناء، سواء سطل ولا طاس ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة، إذا امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل، فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا. أفهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علمت. شوف، أنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثل إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضا مرتبا، هذه دراسه ولا غير دراسه؟ دراسه لا شك. نعم، بعده تفضل، خذ خذ المكبر للتسجيل هنا. وش بيجا
هنا؟ فضيلة الشيخ،
اصبر يا اخي، خذ هذا المكبر. زين، يلا.
هل الافضل ترك السنه الراتبه الحرم لمن كان في حال السفر أم لا؟
يجب يا أخواني أن تعلموا أن السفر لا يمنع من الخير، لا يمنع من الخير. وأما قول بعض من السنة في السفر ترك السنة فهذه قضية كذب. من قال إن من السفر إن من السنة في السفر ترك السنة؟ من قال هذا؟ السفر لا يمنع من الخير، لكن هنا ثلاث سنن لا تفعل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، ثلاث. هذه لا تصلى في السفر، لكن لو جاء الإنسان للحرم أو لمسجد آخر وهو مسافر قبل الإقامة فليصلي، يصلي إيش؟ يصلي سنن، هي رواتب، ما ينويها راتب. المسافر أيضا يتهجد في الليل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الضحى، كل النوافل يفعلها إلا ثلاث رواتب ثلاثة. فهمت؟ ما في تعليق؟ نعم، أخذ يلا يا يلا يا أخي.
ما حكم يا شيخ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
يرى بعض أهل العلم إنه من السنة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية إنه من البدعة، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا. والحديث الوارد في هذا قال شيخ الإسلام إنه موضوع، يعني مكتوبا على رسول صلى الله عليه وسلم. والذي أرى في المسألة أن من مسح لا ينكر عليه، ومن لم يمسح لا ينكر عليه، وهو أقرب إلى السنة ممن مسح. نعم. من البلد. طيب
جماعة فاتتهم صلاة الفجر، فهل إذا قاموا وصلوه بعد فوات الوقت هل يدخلون ضمن حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟
الواقع أن الأجر والنتائج المرتبة على صلاة الجماعة هي عندي محل إشكال، هل تكون للجماعة الأولى أو لكل جماعة كانت ولو بعد الأولى؟ يعني مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، دخلنا المسجد وجدنا الناس قد صلوا فصلينا جماعة، هل ندرك أن نحصل على 27 درجة؟ هذا عندي محل إشكال، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن يتوانى الناس عن إيش؟ عن الجماعة الأولى، وقال متى ما يكتب لنا أجل متى ما فراغنا رحنا نصلي في المسجد، فأنا عندي في هذا إشكال. نعم إذا دخلنا المسجد وقد صلوا فإننا نصلي جماعة أفضل من أن يصلي كل واحد منا وحده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لأصحابه وقد فاتته صلاة الجماعة، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهمت؟ ثواب الذكر بعد صلاة الفجر لمن فاتتهم الصلاة عندي في هذا نظر، لأن جميع الثواب المرتب على صلاة الجماعة إنما هو في الجماعة الأولى فقط. نعم.
شيخ يقول الله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمع له وانصت لعلك ترحمون، فالجماعة في السيارة يمشون فشغل أحد مسجل على شريط قرآن، فهل يجب على الجميع الاستماع على الشريط؟ وهل يأثم من يتكلمون والشريط؟
قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هذا في الصلاة، وقال أجمعوا على أن ذلك في الصلاة. وعلى هذا فلو كنت إلى جنب واحد يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص فإنه لا يلزمني أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل لا تشغل والناس غافلون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع إنما هم مشغولون بالأحاديث بينهم فلا تشغل المسجل، وإذا كنت تشتغل هذا ففي سماعة صغيرة ولا لا وين دخل فيه في أذنه يخلي الصوت له هو وحده. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.